السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس الفتاوى، أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة على الأسئلة الواردة إلينا، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
نعم تفضل.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل تفضل
يا شيخ. أني مريض جدا وأرجو، ما عندي سؤال، بس أرجو أن تدعي لي.
طهور إن شاء الله، وأعلم أنه ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب. عليكم السلام. ولا هم ولا حزن ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. نسأل الله المغفرة لنا ولك ولعموم المسلمين والمسلمات. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، لو الإنسان كان في فترة يعني في العشرين كده، سنه في العشرين وبعدين يتزوج ولا بالغ وعرف العلم الشرعي كده، فأعمل غلطات، يعني مثلا استرقت أحد أصدقائه فدور عليه ما لقاش، يعني فحاول يعني مرات كثيرة وتاب كده، فالمبلغ الذي أخذه يعني إيش يعمل به؟ يعني
أعيد السؤال. يعني
يكفر عليه على الغلطة.
أعيد السؤال لو سمحتي. أعيد السؤال لو سمحت. على كل، إن كانت الأخت تسأل عن شخص اختلس أموالا ثم تاب ولم يعرف كيفية إيصالها إلى أصحابها وعجز عن ذلك تماما، فعليه أن يعمل بها أعمال بر تصل صاحبها إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. السلام عليكم. يسأل الأخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
أشترك في البرنامج، بس عندي سؤال.
تفضل.
في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة ماشي 40 يوما برأ من النفاق. الحديث ده أولا صحيح، دي أولا. ثانيا، لو أنا يعني نمت ما صليتش مثلا، صحيت مع إقامة الصلاة تمام، فما صليتهاش في المسجد لكن صليتها في جماعة في بيتي، هل هذا يحسب من ذلك من الأربعين يوم أم لا؟ وجزاكم الله خير.
وجزاك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذا الحديث الذي فيه أن من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 صلاة لا تفوت تكبيرة الإحرام، كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. اختلفت فيه أقوال العلماء، والظاهر لي أنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وعلى فرض ثبوته. فالأخ يسأل: إذا استيقظ ولم يدرك الصلاة مع الإمام، هل هذا الحديث يتنزل عليه إذا ما صلى في البيت مع أهله جماعة؟ فأقول: لا يتنزل، لأنه يراد به جماعة المسجد، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ، ازي صحة حضرتك؟
بارك الله فيك، الحمد لله.
وده لو سمحت، في واحدة ست ماتت، واخد بال حضرتك، ولا أخوات أشقاء وأخوات غير أشقاء. فطبعا الأخوات الأشقاء يحجبوا الأخوات غير الأشقاء، ولا كل يرث فيها؟
نعم يحجبونهم.
طيب هي لا بنات ملهاش،
بس هل الأخوات
يعني وجودها موجود، يبقى أخواتها ياخدوا حضرتك.
بس صبرا علي. الغير أشقاء من الأمة من الأب، إذا كانوا من الأم فلهم مجتمعون ثلث التركة ذكرهم كأنثاهم، أما إذا كانوا من الأب فهم محجوبون بالأشقاء. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ معلش كان ليا تلات أسئلة عند حضرتك.
تفضلي تفضلي.
طيب حضرتك بالنسبة للسؤال الأول، أنا كنت يعني من فترة كبيرة الحمد لله دلوقتي أنا ملتزمة بالصلاة، بس من فترة كبيرة كنت ما بصليش أو كنت بصلي وبنقطع في الصلاة، فعايز أعرف فجية ده إيه، أو يعني أنا أعوض ده إزاي؟ ده السؤال. السؤال التاني حضرتك، بسم الله الرحمن الرحيم أنا نسيت. حضرتك دلوقتي في يعني جوزي اشترى عربية جديدة، ففي ناس قالوا له المفروض انك انت بتدبح عليها حاجة، هل ده المفروض انه صح ولا هم كده بيفتوا؟ ولو هو المفروض انه يعمل كده ينفع انه هو يخرج مال صدقة؟ وشكرا يا شيخ، جزاك الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمن تركت الصلاة بعد بلوغها زمنا ثم تابت وبدأت تصلي هل تعيد الصلوات السابقة أم لا؟ نعم تعيد الصلوات السابقة، وهذا رأي جماهير العلماء. ومن الشواهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. أما عن كيفية قضاء تلك الصلوات فعلى المتيسر من الأمر، إن شاءت صلت مع كل صلاة صلاة، وإن شاءت جمعت الفوائت وصلتهم تباعا وراء بعضهم، على المتيسر لها من الأمر. أما سؤالها عن كونها اشترت سيارة هل تلزم بالذبح من أجل شراء تلك السيارة؟ ليس هناك أي إلزام بأن تذبح عند شراء السيارة. ومن ثم فالسؤال التابع لذلك وهو هل تخرج مكان الذبح مالا؟ هذا السؤال لا وجه له، لأن الأصل ليس بصحيح، فلا يلزم من اشترى سيارة بأن يذبح ذبيحة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ مصطفى.
الحمد لله.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله بارك الله فيك.
زي صحتك يا سيدي؟
الحمد لله. تفضل.
سؤال لو سمحت.
تفضل.
احنا سيدي اخوان شغالين مع بعض، من فينا اخ مسافر بقاله صار له 20 سنه يسافر، بس احنا عايشين مع بعض كاسره واحده يعني في مصر.
نعم.
فقاعدين نسافروا، طبعا كان والدنا عايش بس قاعد مريض حوالي سنتين، واللي كوناه في تكتب باسمنا وفي ما تكتبش باسمنا. اللي احنا كوناه احنا من شغلنا، احنا كنا نشتغلوا برا ونجيبوا
مفهوم. وبعد ذلك
توفى والدي.
نعم.
فهل البنات لهم في اللي احنا عملناه احنا كاخوان
الذي كتب باسمكم في حياة ابيكم فهو لكم، اما الذي مات الوالد ولم يكتب باسمكم فهو تركة عامة تقسم للذكر مثل حظ الانثيين، إلا إذا رضيت الأخوات بالتنازل لكم عن شيء فحينئذ رضاهن شافع، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
يعني احنا في مشكلة كده، بس لو سمحت محتاجين حضرتك.
خير إن شاء الله.
احنا عندنا طفل يعني هو مريض عنده تعب جامد أو يعني مفروض يسافر برا، فاحنا مش قادرين على علاجه.
بس كلمي إدارة القناة إن شاء الله وربنا المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بارك الله فيكم شيخي.
وإياكم.
وجزاكم الله خيرا.
وإياكم.
سؤال لو سمحت.
حضلي.
أختي خطبها شخص، لكن هذا الشخص استأذن من أبي لكي يكلمها هاتفي قصد التفاهم في أمور الزواج، فأذن له أبي، فهل يجوز لها أن يكلمه مع العلم أن أبي لن يكون معها حين يكلمه؟
لا بأس بذلك ما دام يتكلمان بالمعروف، فحديث الرجل مع المرأة الأجنبية في الهاتف للحاجة جائز ما دام الحديث بالمعروف، وذلك لقول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والهاتف يعد حجابا. وكذلك فقد تكلمت أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذلك لما دخلت عليه وهو معه أصحابه فقال: من؟ قالت أسماء بنت عميس. قال: الحبشية هذه، البحرية هذه، يعني التي هاجرت إلى الحبشة عن طريق البحر. قالت: نعم. قال: لقد سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عمر أنه أفضل منها لكونه هاجر إلى المدينة. فقالت: لا والله ما سبقتمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نحن سبقناكم، فقد كنتم أنتم مع الرسول صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، أما نحن فكنا في أرض البعداء البغضاء، تعني أرض الحبشة. ثم قالت: والله لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إليه وأخبرته، فقال: لكم يا أهل السفينة هجرتان، فأنتم يا أهل السفينة، مضمون حديث النبي، أفضل من الذين هاجروا إلى المدينة فقط، لأنهم هاجروا إلى الحبشة ثم جاءوا من الحبشة إلى المدينة. الحاصل أن الناس بعد ذلك، خاصة الذين هاجروا إلى الحبشة، كانوا يأتونها أرسالا يستفهمون منها عن هذا الحديث حتى يثبتون الفضائل لأنفسهم، والفضائل لهم ثابتة بحمد الله. فخطاب الرجل مع المرأة الأجنبية في الهاتف بالمعروف جائز، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك من الشيء؟
الحمد لله.
لو سمحت، أنا طلعت الحج العام هذا وأنا في السعودية، أصلا مقيم في السعودية، وطلعت الحج، بس طبعا كان في شد في التفتيشات وكذا، فنويت نية الحج من هنا من البيت وما لبستش الإحرام، لبست الثوب والطاقية وأخذت سيارة وطلعت، أخذت العيال وطلعت. وبعدين فإيش الحكم عليه دحين؟ وأحرمت من مكة يعني عشان عدي التفتيش وكذا.
أنت أهللت من الميقات وأنت عليك الملابس، أو تركت حتى الإهلال من الميقات ولم تهل إلا من مكة؟
أنا نويت النية من هنا، ولكن
لا، النية افهم، هناك فارق بين النية في القلب وبين قولك لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا. فهل أنت قلت في البيت لبيك اللهم لبيك،
أم قلت؟ قلت لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا يعني.
في البيت؟
في البيت، في جدة.
في جدة، وأنت من أهل جدة؟
وأنا من أهل جدة، نعم.
أيوة، لكنك لبست ملابسك العادية.
نعم، لبست ملابس العادية.
أيوة. إذن أنت الآن من بيتك محرم، ولكنك مرتكب لمحظور هو لبس المخيط، فعليك إحدى الثلاث: إما أن تطعم 6 مساكين، وإما أن تذبح شاة، وإما أن تصوم 3 أيام. أنت مخير بين هذه الأمور الثلاثة: إما أن تطعم 6 مساكين، وإما أن تذبح شاة، وإما أن تصوم 3 أيام. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
بارك الله في أهلك ومالك وعلمك.
وإياكم.
وجزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
اللهم أمين وإياكم.
سؤال يتردد على ألسنة كثير من الناس: حكم من يضع ماله في البنوك الربوية بدون فوائد، بحجة أن من الناس من لا يجيد فن التجارة، والآخر لا يأمن على ماله وأهله من السرقة في بيته. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: رجل ذهب لمحل الصرافة لتغيير أي عملة سواء دولار أو ريال سعودي، وأعطاه الصراف جزء من المبلغ وقال له الباقي إن شاء الله غدا، فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياكم. وجزاك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يسأل الأخ عن شخص اضطر لوضع مال في بنك ربوي ولن يتقاضى هذه الزيادة الربوية التي يقولون عنها الفائدة، إنما وضعه فقط للحفظ خشية اللصوص، فأقول ذلك لا بأس به إذا لم يوجد سبيل إلا هذا، فلا بأس به. أما الثاني الذي ذهب إلى صراف يغير الدولارات أو الريالات فأعطاه الصراف جزءا من المال وأجل الآخر لغد، فهذا الصنيع لا يجوز وحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم تفضلي.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ أريد أن أسألك سؤال. أنا تزوجت من قبل 3 سنوات وعندي 4 أطفال وأتوا سبحان الله كلهم مرض مزمن، يعني
كلهم ماذا؟
مصابين بمرض مزمن.
كلهم مصابون بمرض مزمن.
وعافاهم
الله أجمعين. ما السؤال؟
الأطفال يا شيخ يعاني من مرض مزمن دائما، يعني ودائما أنا بالمستشفى.
والسؤال عن ماذا؟
وأريد أن أعرف، أقول فينا يقولوا لي، في ناس يقولوا لي أنه هذا ممكن أنه غضب من رب العالمين، أريد أن أعرف أنه هذا رحمة من رب العالمين أو غضب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمن ابتليت بذرية مصابة بمرض مزمن، الأخت تسأل هل هذا غضب من الله أم هو رحمة من الله عز وجل؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق إن هذا ابتلاء من الله سبحانه، والابتلاءات قد تكون أحيانا لرفعة الدرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. فأحيانا تكون الابتلاءات لاختبار الصبر ومن ثم لرفعة الدرجات، وأحيانا تكون الابتلاءات لمعاصي ارتكبت وجرائم اقترفت، كما قال تعالى في شأن بني إسرائيل أو القرية التي كانت مجاورة البحر، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فانظري إلى شأنك، إن كنت على طاعة لله فهذا ابتلاء فاصبري عليه، فإن الدرجات ترتفع بطاعة الله والصبر على ابتلائه، وترتفع بالرضا بالقدر. وإذا كنت ملمة بذنب فعليك بالتوبة والرجوع إلى الله والإقلاع عن هذا الذنب، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ، هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في سورة السجدة وسورة الإنسان في يوم الجمعة في صلاة الفجر؟ هل ثبت هذا؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم،
نعم في صحيح البخاري ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الفجر يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الثانية بهل أتى على الإنسان حين من الدهر بعد الفاتحة، بارك الله فيك.
هل كان يصليها دائما كل يوم جمعة؟
اللفظة كان رسول الله، اللفظة كان رسول الله يصلي أو في فجر الجمعة بفاتحة الكتاب مع سورة السجدة الحديث، فإن أكثرت منها فلا بأس، وإن تركت أحيانا لبيان الجواز فلا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. على كل.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو الواحد في الحج يعمل معصية، هل الحج مقبول؟
إذا كانت معصية، فبحسب المعصية، بحسب المعصية، لكن عموما المعاصي في الجملة لا تبطل الحج ولكنها تنقص من أجر الحاج، والله تعالى أعلم. إلا إذا كان جامع أهله، فحينئذ كان جامع الأهل قبل يوم النحر فالحج باطل عند جماهير العلماء. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بس عفوا شيخ، بدي كلمك مش عن حكم ان واحد يترك الصلاة ويرجع بعدين يصليها، يعني يترك الصلاة ويرجع يصلي، بس يعني انه مو عمدا، يعني
عليه إعادة الأيام التي ترك فيها الصلاة مع الاستغفار وعمل الصالحات، بارك الله فيك.
طيب هو مو عرفان انه جد يعني ترك الصلاة؟
نعم. لا يدري،
يعني
لا يدري عدد الصلاة،
كم يوم ترك الصلاة،
لا يدري عدد الصلوات ولا عدد الأيام، يقدرها
ولا
تقديرا،
عدد الأيام هي مثلا سنتين أو ثلاثة، يعني
يقدرها تقديرا ويصلي قدر استطاعته معيدا لتلك الصلوات. السلام
طيب
عليكم.
طيب وإذا استمر؟
نعم.
طيب وإذا كان صيام كمان، يعني شنو يسبب؟
نفس الشيء، صيام أوكد، فالصيام الإجماع منعقد على قضائه إذا تركه الشخص عامدا، بارك الله فيك. السلام عليكم.
إزيك يا شيخ؟
الحمد لله.
إني أحبك سلام.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه، تفضل.
لو سمحت يا شيخ، كنت بسأل عن حكم إن واحد يكلم خطيبته في التليفون، والدته ما كانش فاضي كاتب كتاب وكده، فقال أنت ممكن تكلمه خالص في التليفون، فإحنا طلبنا منه إن كاتب كتاب، فقال لا أخره شوية وكده، فأي حكم التليفون يجوز أو لا يجوز؟
أجبت آنفا عن هذا السؤال بما حاصله.
جزاك الله خير.
إذا كان الكلام بالمعروف ولا يثير فتنا وللحاجة جاز، وإلا ترك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أخ أبو زكريا من الجزائر.
تفضل. تفضل يا صاحبي.
ما حكم تبديل الأموال يعني من بلد إلى بلد، يعطي مبلغ من يعطي مبلغ في بلد معين ثم يعطي المقابل في بلد آخر؟
ترسل مبلغا من دولة إلى دولة أخرى
مختلفة.
نعم. ترسل مبلغا.
لا ترسل. تقبض مبلغ في كل بلد ويعطيك المقابل في بلد آخر.
أعني
تعني
تعني إذا كنت مثلا في السعودية وأرسلت ريالات من هنالك كي يستلموها أهلك دولارات. إذا كان هذا السؤال فلا بأس بذلك.
نعم.
لأن لا بأس بذلك، لأن البنك بمثابة الوكيل حينئذ، ويأخذ أجر الوكالة مع الإرسال، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا دكتور مصطفى؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه، تفضل.
معي أبي، أنا أعمل في التجارة، ومعي أبي كتب لي المنزل، ومعي إخوة من الذكور ثلاثة ومن الإناث ثلاثة.
ولماذا خصك بالمنزل؟
خصني لأنني كنت أقول إخوتي بالنسبة أنهم يمرون بظروف خاصة.
ما فهمت.
نعم.
لماذا خصك الوالد بالمنزل دون سير إخوانك وأخواتك؟
لأنني أعول إخواتي، يعني كنت أساعدهم في أشياء كثيرة، في المصاريف وأشياء أخرى. يعني
هل العطية هذه مسببة؟
مسببة، حتى كان أخي من ضمن إخواتي كان يشهد على ذلك. يعني
لا، إذا كانت مسببة فتمييز الابن بشيء لسبب معين جائز. أما إذا لم تكن مسببة فلا يجوز للوالد أن يصنع هذا الصنيع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فإذا كنت أسديت للوالد خدمات أو وهبت إخوانك هبات وكفاك الوالد بذلك بأعطيك المنزل مقابل ما صنعت فلا بأس، لكن إذا لم يكن شيء من ذلك فلا يجوز للوالد أن يجور على سير الأبناء والبنات ويميز واحدا منهم، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله عنا خيرا.
وإياك.
يا شيخ، نحن نقطن هنا في إسبانيا.
نعم.
ولدي رصيد في البنك.
نعم.
وعاملة في البنك طرحت علي، قالت لي هل لك أن تجمدي رصيدك في البنك وهم يستعملونه في يعني في المعاملات، وبعد مدة من التجميد لدي أرباح، هل حلال أو حرام؟ والسؤال الثاني يا شيخ، مفهوم يا شيخ؟
مفهوم.
السؤال الثاني يا شيخ، أرجوك توضيح جدا، لأن في شخصين لا يريدون أن يثبت على رأي محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لغض البصر، هل للرجل النظرة الأولى بالفجأة أو لديه النظر بخاطر؟ يعني أن الرجل يمكن له أن ينظر النظرة الأولى للمرأة عن طيب خاطر، ولأن يا شيخ هذا الشخصين من العائلة يقولان فكرتهما، يقول أنني لا شيء يجب أن ينظر إلى المرأة إلا إذا افتتن، ينظر إليها ويتكلم معها إذا أحس أنه سيفتتن يجب في حينها يغض من بصره يحدر عينيه. أرجوك يا شيخ وجزاك الله خير أن توضح لهما، لأنهم يعني ليس في يعني في قواهم، وشكرا جزيلا. جزاكم الله عنا خيرا.
وعليكم السلام الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأموال الناشئة عن تجميد المال في البنك ثم بعد ذلك أخذه مع زيادة لا تحل لك، إنما إذا أخذتيها فأنفقيها في أي مصرف على سبيل التخلص منها للفقراء أو في مصالح عامة على سبيل التخلص. أما نظرة الفجاء، قد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجاءة فقال اصرف بصرك، فإذا وقع بصر الشخص على امرأة أو على أمرد فعليه أن يصرف البصر، عليه أن يصرف البصر ولا يؤاخذ للخاطرة الأولى، ولا يؤاخذ للخاطرة الأولى. لا أعني أنه يستمر ناظرا، بل إذا وقع بصره على شيء عن غير عمد فهذا ليس بمحاسب عليه، ثم عليه أن يصرف البصر بعد ذلك. أما الذي يقول يجب علي أن أنظر إلى المرأة إلا إذا افتتنت فهذا الكلام خطأ، لأنه مصادم لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
اشهد الله ان احبك في الله يا شيخ مصطفى. الله
احبك الله الذي احببتنا فيه. تفضل.
الله يبارك فيك. والسؤال الاول انا حضرتك، الحديث اللي هو عن الرسول عليه السلام لا تسيدوني في الصلاه، هذا صحيح؟
لا يصح. ليس بحديث. تفضل.
طب حضرتك، انا سؤال، كل ما اصلي امام في المسجد ابكي في الصلاه، ابكي في الصلاه.
طيب.
وحضرتك لا اتمكن من نفسي وانا واقف في الصلاه، فماذا أفعل؟ بالله عليك دلنا على الصح.
هذا صحيح، هذه عارضة طيبة، هذا شيء طيب أن تبكي في الصلاة. وقد قالت عائشة للرسول عليه الصلاة والسلام، قالت لحفصة، يا حفصة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت قولي إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فقال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فكررت نفس الرد. فهذا البكاء شيء أو علامة خير، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من عين لا تدمع، فقد قال تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مع أصحابه ولأجوافهم ولصدورهم أزيز كأزيز المرجل، قيل يعني من البكاء. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا فضيلة الشيخ، أنا حضرتك معايا؟
نعم.
أنا أختي زوجها طلقها طلقة بائنة على يد مأذون، ودلوقتي وخدت كل حقوقها. دلوقتي هو مش عاوز يسيب البيت، يقول لها من حقي ان انا اقعد في البيت 3 شهور. الشرع بيقول ان انا اقعد في البيت 3 شهور، بس طبعا هي نايمه في اوضه وهو في اوضه واولادهم موجودين معاهم كبار، فاحنا مش عارفين هل ان فعلا صحيح انه يقعد معاها 3 شهور ولا نعمل ايه.
هو
وجزاكم خير.
تطليقه رجعيه او تطليقه بائنه؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، إذا طلق الرجل زوجته تطليقة أولى أو تطليقة ثانية فلزاما عليها ولزاما عليه أن تمكث في بيت الزوجية، لزاما عليه وعليها أن تمكث في بيت الزوجية إلا إذا أتت بفاحشة مبينة. قال تعالى في كتابه الكريم: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فتلزم المرأة بالاعتداد في بيت الزوجية مدة العدة، والله تعالى أعلم، إلا إذا كانت مختلعة أو مطلقة تطليقا آخر 3 تطليقات، فحينئذ ليس لها نفقة ولا سكنة ولا تمكث من ثم في البيت، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
الله يا مولاني.
نعم.
عايزين نسأل. توفيت
عن
أخ شقيق وإخوة لأب.
نعم.
الأخ الشقيق توفي في حياتها، فهل أبناء الأخ الشقيق يحجبون الإخوة الأب؟ وشكرا.
هل أبناء الأخ الشقيق يحجبون الإخوة لأب أم لا؟ دعني أراجع المسألة من كل جوانبها. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أو أتانا سؤال حاصله: هل مؤخر الصداق؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
يا شيخ، أنا الذي اتصلت بك البارحة سؤال يعني السفينة.
نعم.
نحن مقيمين وليس مسافرين، أعيد سؤال: ما حكم صلاة الفريضة في السفينة عندما نصلي جماعة نستقبل القبلة نكبر تكبيرة الإحرام، وعندما تدور السفينة لا نقدر أن ندور، وعندما نصلي فرادى نقدر أن ندور، هل تسكت هنا الجماعة أم لا؟ أن نسبق القبلة عن الجماعة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجبتك بالأمس: إن كنت تستطيع أن تستدير أنت وإمامك مع السفينة حيث دارت تتجهون للقبلة فصلاة الجماعة أفضل، لكن إن عجزتم عن الاتجاه للقبلة في جماعة وتمكنتم من الاتجاه للقبلة فرادى لزمكم الاتجاه للقبلة في الفريضة خاصة، أما النافلة فالأمر فيها واسع. بارك الله فيك. السلام عليكم.
فضيلة الشيخ.
تفضل.
جزاك الله عنا خيرا.
وإياكم.
سعادة الباشا، حضرتك بعد إذنك، ما حكم العمل في الشركات المصرية الذي بيقولوا عليها أن هي شركات مقطعة ولها أثر صهيوني أو
أثر يهودي؟
أثر يهودي يعني.
أيوة. لا تقول صهيوني، أثر يهودي.
نعم. أنا آسف. فما حكم العمل بينما أن المنتج اللي بيطلع منتج مصري والعائد اللي بيطلع على الناس عائد على المصريين وكده، وما حكم التعاون معهم مثلا بالشغل مثلا في النقل أو الكلام ده كله؟
إذا كان العائد إنما يعود على المسلمين والأثر راجع إلى المسلمين فلا مانع من هذا العمل، وإن كان الأصل يهوديا، وذلك لأن البيع والشراء مع أهل الكتاب في الأصل حلال، لا لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فهذا الأصل يبين أن البيع والشراء مع أهل الكتاب حلال، كما قال العلماء منهم القرطبي وغيره، قالوا: ما دام أبيح لنا طعامهم وأبيح لهم طعامنا فالأكل والشرب فالبيع والشراء حلال. والله أعلم. الأدلة على هذا كثيرة جدا، وهي موجودة في مواطنها إن شاء الله تعالى. ثم إن الأمر الذي ذكرت يزيد الأمر سعة، ألا وهو أن عائدة وربح هذا التعامل عائد على المسلمين، فمن ثم فلا بأس بالبيع والشراء بهذه الصورة. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية يا شيخ.
وإياكم.
والله يا شيخ بدي أسأل سؤال.
تفضل.
فتوى تفتني فيها.
تفضل.
إحنا خمس بنات.
أنت ولد.
وثلاث صبيان.
أي نعم. قل نحن.
وأبويا توفى وسابنا، ما كانش حد يتجوز خالص، وكان فينا من ثلاث صبيان طفل صغير.
طيب.
وتوفى بقاله 20 عام. وكان عندنا كان سايب لنا 15 جراس أرض. فالبنات اتجوزوا، واحد من الصبيان اتجوز، وعندنا وسافرنا كل واحد من الصبيان 4 سنوات سفر للأردن، علم إن فدانيين ونص.
عفوا عفوا، هذه قضية لا يستطيع البت فيها في الهاتف في مثل هذا الموطن، إنما الذي يقال إن الوالد يوم أن مات ينبغي أن تقسم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، وبعد ذلك المستجدات بحسبها وحسب الملابسات المحيطة بها. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازي
حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
الحمد. كنت عاوزة أسأل حضرتك سؤالين بعد إذنك.
تفضلي.
كان في عندي شخص من بتاع 5 سنين كده، كنا عندي أنا وأهلي يعني كنا على قد حالنا، وجاب لنا بيت منه لي يعني قال البيت ده منه لينا هدية.
رجل أعطاكم بيتا هدية؟
أو قال البيت ده منه لينا هدية، يعني قال ده لينا ليكوا مني ليكوا. فجي بعديها اتقدم لي للجواز.
نعم.
فأنا رفضت لأنه هو إنسان متجوز.
نعم.
ماشي، بس ما انا رفضت، قال خلاص مفيش انا مش زعلان ومفيش اي حاجه. جه بعديها بمده طويله انا اتخطبت واتجوزت، وهو كان بيكلمنا وليه كلام معانا لان هو انسان واقف معانا وفي ما بيننا وما بينه كلام. فلما جيت انا اتجوزت وجوزي عرف ان البيت دوت في شخص تاني جايبه، قال لي لا انا لازم اديله حقه. فكلمه وقال له البيت تاخد حقه، قال له لا ده انا عملت لوجه الله ومش مستني مساعده ان حد يدوني تاني. جي بعديها بمدة كان مفكر ان انا وجوزي ممكن هنسيب بعض جوازة، يعني ايه مش هنكمل مع بعضينا. فلما انا ربنا رزقني الذرية وحملت، راح مكلم اهل جوزي وطلع عليا كلام مش كويس ودمي فيها كلام جامد قوي، واتصل بناس صحابنا وقال لي انا عاوز البيت. رد جوزي قال له طالما انت عاوز البيت ليه تروح تسوق سمعة مراتي وتتكلم فيها كلام مش كويس؟
ايه السؤال
من الاول قلنا لك خد حق البيت، ليه دلوقتي جاي بتتكلم بعد 5 سنين؟
السؤال الان،
السؤال هل هو من حقه ان انا اديله فلوس البيت ده او مش من حقه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه المسألة اجمالا بغض النظر عن الاشياء التي ذكرت داخلة تحت باب الرجوع في الهبة. هل الرجوع في الهبة لغير سبب جائز أو ليس بجائز؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق إن العلماء لهم قولان في هذه المسألة. أحدهما يحرم الرجوع في الهبة، ولا يرد صاحب المهوب له الهبة على من وهبها. والقول الثاني أنه يجوز الرجوع في الهبة مع الكراهة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، ليس لنا مثل السوء. فالحاصل أن العلماء لهم قولان، والظاهر من هذا الصنيع الذي صنع أن هذا الشخص كان يهب الهبة رغبة في الزواج، ثم إنه وقع في حياء لما رفض. فالظاهر والله أعلم أن الأحوط لكم والأسلم أن تردي له هبته التي وهبها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
الحمد لله.
عبد المجيد من الجزائر.
يا أهلا يا عبد المجيد.
جزاك الله خيرا عنه.
وإياكم.
وعلي الإسلام، شكرا، حياك الله.
تفضل.
مفضلك يا شيخ.
تفضل.
ولو نبدأ وجيزة عن الأحاديث التي يصححها والذي كان يصححها ويحققها الشيخ نصر الدين الألباني.
نعم.
وجزاك الله خيرا وشكرا.
وإياكم، عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى عالم من علماء المسلمين الأجلاء، خاصة في باب تصحيح الأحاديث وتضعيفها، فهو عالم من علماء المسلمين في هذا الباب، وهو محدث هذا العصر رحمه الله تعالى. إلا أنه كبشر لا ينجو من بشريته، ولا ينجو مما يقع فيه البشر أحيانا من أخطاء، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فالشيخ ناصر في الجملة عالم من علماء الإسلام، لا ينكر فضله أبدا، ولكن يفوته ما يفوت البشر، ويخطئ كما يخطئ البشر، وكذلك ينسى كما ينسى البشر. ولقد ظهرت كتب للعلل كثيرة في أواخر حياة الشيخ رحمه الله وبعد مماته، فهنالك قلة من الأحاديث ظهرت عللها وتبينت، وكانت خافية على الشيخ رحمه الله. ففي الجملة الشيخ عالم، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
معك أحمد عبد الرازق من الإسكندرية.
تفضل يا أخ أحمد.
الله يعز حضرتك. كنت عايز بس أسأل حضرتك عن صحة حديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، احتبس عنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة، فوثب إلى الصلاة في ذات صبح، يعني في صلاة الفجر، فوثب إلينا وصلى بنا الصبح، فاختصر في الصلاة، وعندما أتم الصلاة قال على مصفاكم، فقال سأقول لكم ما حبسني هذه الليلة، لقد قمت إلى ربي إلى الصلاة بصلاة الليل حتى نعست، ثم استثقلت، فإذا بي بربي يأتيني في الصلاة في نومي، فيقول يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري ربي.
بارك الله فيك.
ثلاث مرات عن نفس السؤال.
وصل الخبر، وصل الحديث. هذا الحديث هو حديث اختصام الملأ الأعلى، ليس المعني به بالآية، ليست المعنية به، أو ليس التي عنيت به الآية ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إنما ذلك حديث آخر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت الله أعلم، فوضع يده على صدري حتى أحسست ببرد أنامله بين ثديي، ثم قال أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت في الكفارات الحديث. هذا الحديث من الأحاديث التي اختلف العلماء في تصحيحها، وبعد مراجعة واسعة لهذا الحديث تبين لي أنه معلول ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي كما ذكرت عن معاذ، وروي عن عبد الرحمن بن عائش، وله روايات أخرى. هنالك كتاب مصنف في هذا الحديث على وجه الخصوص. الحاصل أن الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، ونفسي مطمئنة إلى إعلال هذا الحديث، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يسلمك. الحمد لله.
سمعت حضرتك، كنت عايز أسأل حضرتك في مسألة بر الوالدين.
نعم.
ليه والد يعني بيعاملني معاملة سيئة جدا وبحاول أوده وبينفرني وبيحاول يسوق صورته قدام الناس.
لا تذكر والدك على الملأ إلا بخير.
طب أنا ممكن أكلم حضرتك إزاي؟ طبعا استفتح.
لا يعني بعد هذه المرة قل ما الحكم في والد يصنع مع ولده كذا معارضا، أما مصرحا فلا يليق بك أن تذكر شيئا يشين الوالد أمام المسلمين.
جزاك الله خير.
إن شاء الله بيني وبينك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أنا جمال من القاهرة.
تفضل يا جمال.
أنا مراتي وأهلي أهلها أنا كنت مربي دقني، ويعني حكموا علي أن أنا أحلق دقني.
زوجتك؟
وأنا عندي عيلين وطلب الطلاق. طيب الحل ايه يا شيخ؟
الحل ان تتمسك بدينك وان تصبر وتصابر. بارك الله فيك. واذا طلبت بديل مسابة تكون ناشدا.
السلام عليكم.
وتعامل معاملة الناشز. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله. تفضل.
لا اريد ان اسال حضرتك في شيء. يعني انا اعمل في شركه فيها اختلاط، في اختلاط في العمل.
نعم.
فاريد من حضراتكم نصيحه يعني ان شاء الله.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فالنظر الى حجم هذا الاختلاط، ان كان الاختلاط يصاحب بخلوه فالخلوه محرمه، وإن كانت مفروضة عليك تلك الخلوة فانتقل من هذا العمل. أما إن كان الاختلاط المكتب متسع به رجال ونساء فعملك فيه مكروه وحاول أن تنتقل والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله. تفضل.
نحبك في الله.
حبك الله الذي أحبتنا فيه. تفضل.
كنت عايز أسأل حضرتك، أنا مسافر وكنت الفلوس اللي ربنا رزقني بيها في السفر ادخرتها في قطعتين أرض وفي شقة. وبعد الأشياء دي أنا مش يعني فيها ما أنا بيعه وفيها اللي هو يعني إن أنا ادخرته خير من التعامل مع البنوك الربوية، فعايز أعرف طريقة الزكاة عن هذه الأموال كيف تكون؟
إن كنت عددتها للتجارة فتكون عروضا
بعضها اختار المسكن. يعني انا عندي منزل ولكن اخذت منزل اخر في 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 منطقه اخرى، يعني اخذته لي الان لا انوي بيعه في 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 بعض في واحده بس اللي انا انوي الان انوي بيعها
التي اعدت للبيع تزكى كعروض للتجاره، اما الاخر فهي بمثابه القنيه المقتناه لا زكاه فيها. بارك الله فيك والله اعلم. تفضل.
وطريقة الزكاة يا شيخ كيف تكون؟
تقوم على رأس الحول بالسعر الموجود تقريبا وتزكى. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الكريم جزاك الله عنا كل خير.
وإياك.
شيخ الكريم، هل يجوز لإنسان أن يسكن في بيت مقابل أن يعطي مبلغا ماديا لصاحب هذا البيت بالإضافة لأجر رمزي شهري، هل يجوز هذا؟
ما فهمته.
يعني أن تعطي صاحب البيت مبلغا يبقى في حوزته، مبلغا يعني إلى حد ما كبير مقابل أن تسكن في هذا البيت،
يعني مبلغ
أجرا شهر.
مبلغ يسترد بعد ذلك أو إيجار؟
نعم.
أي لا، هذا قرض ما أدري توصيفه الآن، هذا قرض جر نفعا لا يصح إلا أن تستأجر المنزل بسعر معين.
شيخ الكريم، في أجر ولكن الأجر أقل من الأجر الحقيقي،
أيضا يكون داخلا في القرض الذي جر نفعا.
نعم. أشكرك شيخ.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الشيخ مصطفى.
الحمد لله.
يا شيخ عندي عدة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، من السنة أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل أن في آخر الدعاء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، طيب إذا كان في السجود وإذا كان في نهاية الصلاة هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال الأول.
أولا نعم. أنت زعمت أنها من السنة الصلاة على النبي في آخر الدعاء. فمن أين هذا الزعم؟
اطلعت على حديث قوله صلى الله عليه وسلم كل دعاء لا يصلى عليه محجوب.
لا يثبت
هذا الحديث.
نعم.
طيب ليس من السنة يا شيخ يعتبر في أي دعاء؟
لا، الوارد في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي يدعو، لم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخير بعد من الدعاء أعجبه إليه. ومن العلماء من ينزله على الدعاء بعد التشهد. والله أعلم.
طيب السؤال الثاني يا شيخ، اطلعت على حديث عندي في الجوال ما أدري عن صحته، أريد أن أسألك عنه. هو حديث طويل جدا أنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به رأى نساء يعذبن ثم فصل عذاب كل مرأة.
لا يصح
هذا الحديث، لا يصح.
لا يصح.
السؤال الثالث يا شيخ، بالنسبة عندنا أرض احنا الآن حطينا في مكتب للبيع، صار لها الآن 4 أشهر، ممكن نبيع هذه الأرض قبل تمام الحول إذا قبضنا المبلغ وأودعناه مثلا في أحد البنوك ومر عليه حول من بداية عرض الأرض للبيع، هل نزكي عليه؟
عفوا، هل الأرض كانت قنية أو كانت عروضا للتجارة؟
قنية، والآن أردنا أن نبيعها.
كانت قنية وأردت أن تبيعها.
عندما اشتريتها أنا كانت قنية.
لا، من يوم أن تباع، من يوم أن تباع ويجتمع المبلغ في يدك.
نعم.
احسب سنة بعد اجتماعه في يدك وأخرج بعد السنة زكاة هذا المال، والله أعلم.
نعم. السؤال الأخير يا شيخ.
نعم.
احنا عندنا في المدينة هنا البقيع الغرقد، عندما تمشي من طريق مكة عزيز يكون البقيع الغرقد على يمينك. وأكثر أهل المدينة عندما يمرون من هذا الطريق يسلمون على الموتى ويخصون بعض الأهالي الموتى بالأسماء ويدعون لهم بالاسم، أمي فلانة، أخي فلان، ما حكم ذلك يا شيخ؟
والله بهذه الطريقة لا أعلمها واردة إلا التسليم العام على ما فهمه البعض من حديث إذا أتى المقبرة قال السلام على أهل دياري من المؤمنين والمسلمين. فالبعض يحمل حديث عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله، قال قولي السلام على أهل دياري من المؤمنين والمسلمين وإني إن شاء الله بكم لاحقون. فمن العلماء من ينزل على المرور، لكن تخصيص أسماء أثناء المرور لا أعلم واردا إلا إذا أتيت المقبرة، أتيت مقبرة هؤلاء فلك أن تقول ما ذكر، فإن ابن عمر كان يأتي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. والله أعلم. السلام عليكم. نعم.
حياك الله فيك.
بارك الله فيك.
كنت صاحبك ثلاث أسئلة.
تفضل.
سألت حضرتك امبارح على هل يجب على المسلم الجماعة أو لا، وحضرتك جاوبت لي. ففي حديث لو قلت إن عمر لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بأمين، يعني تفسير هذا كيف؟ وكيف تقوم للإسلام قائمة ويحارب كل الجهات وكل التكتلات وليس له يعني حاجة تقوم له أو جماعة تنصره؟
الجماعة الجماعة بارك الله فيك.
نعم، في سؤال ثاني.
طيب
وحضرتك بقى الواجب عليا، هل الواجب عليا طلب العلم أم الدعوة؟ أنا لسه عندي علم، فالأولى أطلب العلم وأتفرغ له أما أدعو أو أودي بين ذلك؟ والسؤال الثالث، كيف أدعو إلى الله وما الواجب عليا في الدعوة الله؟
طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الأخ التبس عليه الأمر، فالأخ كان يسأل عن الانتظام مع جماعة من الجماعات المنتشرة كجماعة الإخوان المسلمين أو جماعة التكفير أو جماعة الجهاد أو جماعة أنصار السنة أو جماعة السلفيين إلى غير ذلك من المسميات. فقلت له إن الإسلام أوسع من ذلك، وشرط عليه أننا نتآخى كمسلمين مع الجميع ولا ينتظم في جماعة تلزمه بإمرة وسمع وطاعة قد يكون فيها شقاق لولاة الأمر الموجودين. فأقول بالله تعالى التوفيق إن هذه الجماعات كثر فيها التعصب وفشى، وبعضها جماعات تضمنت تكفيرا للحكام وأضمرته وأسست نفسها على تكفير الحكام وأنشأت أميرا ونصبته بناء على أن الحاكم كافر، وهذا خطأ. فالحاكم الموجود مسلم، وحكام المسلمين الآن لله الحمد مسلمون، وفي ذلك تفصيل إن شاء الله يأتي في محله. فعلى ذلك إن كان هناك إخوة مجتمعون يتعاونون على البر والتقوى، كان يكونون في مسجد مثلا ويرتبون أمورهم ويتعاونون على البر والتقوى فيما لا يخالف نصا فلا بأس بذلك. أما أن تنضم لجماعة وتعلن عن بيعتك لأميرها وعن السمع والطاعة له، وإن أمرك حتى بالخروج على الحكام خرجت كما هو الشأن في كثير من الجماعات، فلا أنصحك بذلك أبدا ولا يجوز لك ذلك أبدا، لأن الإمرة لها أصول شرعية، الإمرة لها أصول شرعية. أما ما روي عن الإمام أحمد من أنه فسر، أما ما ورد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فهذا في الإمام الذي اجتمع المسلمون عليه كلهم الذي يشار بالإصبع إليه، هذا إمام، فهذا الذي لا يخرج عليه كالرؤساء والملوك في هذه الأزمان. أما أن يأتي شخص في قرية ويجمع بعضه عددا من الشباب يخدعهم وينصب نفسه أميرا عليهم ويمرهم بالسمع والطاعة في منشطهم ومكرهم، ويكون هو بدوره منتظم مع جماعة في محافظته وهم بدورهم منتظمون مع جماعة أكبر بهذا التسلسل الذي يحدث الشقاق والفراق، فهذا لا يجوز. وقد شتتت هذه الجماعات شمل المسلمين، شتتت شمل المسلمين لما تضمنته كثير منها، كثير من تلك الجماعات من أفكار شاذة ومن حيود عن النصوص الشرعية، فضلا عن العصبيات الجاهلية التي يرثها أصحاب هذه التجمعات. فكل أعضاء جماعة يتحزبون لأنفسهم ويبغضون من لم ينتظم معهم وينابذونه أشد العداوة، ينابذونه العداء. فلا أنصح أبدا بالانتظام مع هذه الجماعات، إنما نتعاون مع كل مسلم قدر استطاعتنا وعلى البر والتقوى في الشيء الذي يقره كتاب ربنا وتقره سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الصدد أذكر بأبيات شعر قالها الإمام الصنعاني متوجعا من أهل زمانه الذين كانوا يوعدون من لم ينتظم معهم سواء في المذهب الفقهي أو في المذهب العقدي. كان يقول الصنعاني رحمه الله: وأقبح من كل ابتداع رأيته وأنكاه للقلب المولع للرشد مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأزد يصب عليه صوت ذم وغيبة ليشفوه من قد كان يهواه عن عمد فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية. الروافض يقولون عنه ناصبي والنواصب يقولون عنه رافضي، فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد ويتبع أقوال النبي محمد، وهل سواه بالله في الشرع من يهدي؟ فإن كان هذا ذنب فحبذا به ذنب يوم ألقاه في لحدي. إن نبينا عليه الصلاة والسلام لما تداعى الأنصاري يا للأنصار وتداعى المهاجري يا للمهاجرين وحدثت بينهم أنواع من التضارب بالجريد والنعال، قال عليه الصلاة والسلام: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. فهنالك فارق بين التعاون على البر والتقوى فيما يقره الشرع وفي حدود الاستطاعة، وبين من نصب نفسه أميرا وجمع لنفسه البيعة وبايع أقواما آخرين لا يدرى من هم أو يدرى من هم لكنهم في الشقاق. فبهذه المثابة وتلك الطريقة لا يجوز أبدا أن تشارك في هذه الجماعات بالسمع والطاعة المطلقة. هكذا بل تتعاون على البر والتقوى مع المسلم. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ عادل معك من الجزائر.
تفضل يا عادل.
شيخ هناك حديث لروي عائشة فيه يا شيخ لفظ عند مسلم أتقن لك اللفظ يكتب من الناس يعلمه الله. في رواية جاء حديث عائشة وهذا عند الإمام مسلم وعند الإمام أحمد جعلت نعم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أريد صحة نعم هل هي ثابتة عن عائشة أم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن مسلم رواه قالت عائشة مهما يكتم الناس مهما يكتم الناس علمه الله. مباشرة جاء الجواب نعم وجعلوا نعم الراوي جعل نعم من كلام عائشة.
مفهوم.
وعند الإمام أحمد
فهمت
جاءت
فهمت
نعم
مرادك
كأنه جواب.
فهمت مرادك
يا شيخ.
فهمت مرادك بارك الله فيك. والعلماء لهم في ذلك وجهان فنظرة إلى أن يأتيك بالتحرير النهائي في هذا إن شاء الله تعالى عما قريب. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخ كان يسأل عن طلب العلم أولا أم الدعوة إلى الله أولا. أقول وبالله تعالى التوفيق إنك تتعلم مسألة وتعلمها، يعني إذا تعلمت مسألة وأتقنتها فعلمها الناس. السلام عليكم.
كيف؟
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
حضرتك أنا دلوقتي كان عندي محل يعني.
نعم.
فقمت بعد التوضيبات فيه فالمحل تقريبا فضي في خالص من البضاعة.
نعم.
المحل فضي خالص من البضاعة.
كان عندك محل فارغة من البضاعة وبعد
موجود عندي حاليا.
طيب بعد ما السؤال؟
في السؤال ان انا دلوقتي اتجهت لبنك التنمية او صندوق الاجتماعي وحابب ان انا اعمل قرض، معاد استلامي للفلوس قرب، فهل دلوقتي موضوع ان انا اعمل قرض انا معيش الا دبلوم ومعيش اي وظيفة خالص ولا اي حاجة والدكان ده مصدر رزق وتقريبا ما عنديش بضاعة خالص حاليا، هل يصح لي ان انا اخد القرض ده اللي هو معمول خصيصا للخريجين ولا مش يصح؟
لا يصح.
القرض عن طريق بنك
لا يصح من عدة وجوه. لا يصح ولا تفعل. وشارك احد اخوانك المسلمين الطيبين، وهناك مسلمون كثر من الممكن ان يدخلوا معك في مشاركة، وربنا يبارك لكم ان شاء الله. السلام عليكم.
السلام الله.
نعم.
أسأل سؤالين يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول أنا مدرسة وممكن يعني لو اشتركت في النقابة بحيث أن يطلع لي معاش هل ده يبقى يعني حرام أو مش حرام؟ والسؤال الثاني يعني عن عيد الأم، أنا عارفة أن دوت يعني منكر ويعني ما فيش حاجة اسمها عيد الأم وكده، بس أنا ساعات بيجي من أطفال صغيرة هدايا في المدرسة، يعني هل أرفض الهدايا دي أو أرى يعني الصحة أعمل إيه مثلا؟ وجزاكم خيرا.
طيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أما عن الاشتراك في نقابة المعلمين أو نقابة الأطباء أو غيرها من النقابات فالأصل أنه لا بأس به، لأن النقابات تسدي بعض الخدمات لمنسوبيها والله تعالى أعلى وأعلم، ومن ثم لا تسمح لغير منسوبيها بالمشاركة فيها والله أعلم. أما عن عيد الأم وعيد الحب وعيد الثورة والنصر وغير ذلك فكلها أعياد مبتدعة محدثة لا ينبغي أن نشارك فيها ولا ينبغي أن نساهم في إحيائها، لأن المسلمين لهم عيدان الفطر والأضحى وعيد باعتبار ثالث وهو عيد وهو يوم الجمعة لتجمع المسلمين في هذا اليوم. أما ما وراء ذلك فليس لنا بعيد، ونبينا عليه الصلاة والسلام انتصر يوم بدر وما أقام عيد النصر ويوم حنين وما أقام عيد حنين ويوم الفتح وما أقام عيد الفتح، وهاجر ولم يقم لهجرته عيدا، ولم يقم كذلك لبداية نزول الوحي عيدا. فالاقتصار على ما ورد عن رسولنا ألزم والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. في الشيخ مصطفى.
تفضل. الحمد لله.
بارك الله فيك شيخنا
وفيك
وأدخلت السردوس الأعلى الله يبارك فيك ويعزك.
اللهم أمين وإياك والسامعين والسامعات.
شيخي الحبيب أربع أسئلة بالله عليك لو تكرمت عليك.
تفضل.
حديث كلها عن سيدنا عمر تقريبا. أول حديث يا سريت الجبل، والثاني اللي هو إلقاء رسالة في نهر النيل.
نعم.
والثالث اللي هو الثاني اللي هو إلقاء رسالة في نهر النيل. والثالث خبر زواج سيدنا عمر ببنت سيدنا علي رضي الله عنهما. وبالنسبة للسؤال الرابع يا شيخنا، الأخ اللي سأل عن التعامل مع اليهود، طب إذا كان التعامل مع اليهود يا شيخنا أثناء الحروب، التعامل مع التجارين أثناء الحروب نبدهم بالطعام وكذا، يجوز أو لا يجوز يا شيخنا؟ بارك الله في عملك
شيخنا وفيكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما حديث يا سارية الجبل الجبل الذي روي عن عمر رضي الله عنه، فقد كان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل سرية لغزوة من الغزوات، فبين السرية تحارب إذ سمع سارية أميرها صوت عمر على المنبر، يعني سارية هو الأمير، أمير على غزوة، فخرج غازيا في إمرة عمر، وعمر كان على المنبر في المدينة وسارية في الغزو، فإذا بعمر يترك خطاب الناس ويقول يا سارية الجبل الجبل، يعني يا سارية إلزم الجبل إلزم الجبل، تحصن بالجبل. فتحصن سارية بالجبل فنصره الله على عدوه، أي أن سارية سمع صوت عمر على بعد بعيد على مسافات دول، فتعجب الناس الذين مع عمر وتعجب سارية والذين معه، إلى أن رجع سارية فأخبر الناس أنهم سمعوا صوت عمر. فالأخ يسأل عن صحة هذا الحديث الذي يعد دليلا من دلائل النبوة، لأن عمر حدث له ذلك ببركة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب عن سند هذا الحديث أن في إسناده راو يقال له يحيى ابن أيوب الغافقي، هناك يحيى ابن أيوب آخر اسمه المقابري، أما هذا يحيى ابن أيوب الغافقي، اختلفت فيه أقوال العلماء، والظاهر أنه إلى الضعف أقرب وأن الخبر لا يثبت، إلا أن المسألة أيضا ليس القول فيها بواحد، فمن العلماء من حسن حال يحيى بن أيوب الغافقي ومن ثم حسن الحديث، ومن العلماء من حكم على يحيى بن أيوب الغافقي بالضعف ومن ثم ضعف الخبر، وإلى تضعيف يحيى الغافقي والأجنح، والله تعالى أعلم. أما إلقاء الرسالة في النهر فلا أعلم لها سندا ثابتا، أما كون عمر تزوج بأم كلثوم بنت علي رضي الله عنه وكانت صغيرة، فالزواج بها ثابت وأنجب منها زيد بن عمر بن الخطاب، لكن القصة التي فيها أن عمر أرسل إلى علي يطلب منه الزواج بأم كلثوم، فقال علي إنها صغيرة، فقال جلساء عمر لعمر إن علي ردك، فرد عمر ثانية إلى علي القول أو طلب منه أن يزوجه بها، فقال يا أمير المؤمنين أرسلها إليك فإن قبلتها فهي زوجتك إلى آخر ذلك. فلما وصلت إلى عمر جاءت تكلمه أو جاء عمر فكشف عن ساقيها فنظرت إليه وقالت لولا أنك أمير المؤمنين لسققت وجهك، أي لنطمت وجهك. فهذه القصة من طريق محمد بن الحنفية أي ابن علي بن أبي طالب هو الذي رواها، السند إليه ثابت، لكن محمد بن الحنفية كان آنذاك صغيرا لا يكاد يتحمل هذه الرواية، فمن العلماء من تكلم فيها أقصد في الرواية لكون محمد بن الحنفية كان صغيرا لم يكد يثبت له سماع من عمر، ومن العلماء من صححها باعتبار هذه القصة حدثت لأخته من أبيه وهي أم كلثوم، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن البيع والشراء مع اليهود فالأصل فيه الحل، لكن إن كان هذا البيع في وقت من الأوقات يساعد اليهود على ضرب المسلمين في وقت من الأوقات فيمنع، لا لأن البيع معهم حرام ولا أن الشراء منهم حرام، ولكن لعدم معاونتهم على إثمهم وعدوانهم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس عندي سؤالين حضرتك أسأل بس كده. أنا عندي بقالة.
نعم.
عندي محل بقالة.
محل بقالة. وبعد.
بيجي طبعا تعرف اليومين دول في اللي هي حلوى المورد وما شابه وهذه الأشياء. أنا السنة اللي فاتت يعني جيت بس دلوقتي واحد قال لي أنت كده تعتبر مشارك في إيه؟ في البتاع اللي هي الحلويات دي الخصوصية وما شابه هذه الأشياء يعني. فعاوز أفكر من حضرتك مثلا هل أنا بذلك أكون مشارك في البتاع؟ مع إن مثلا زمان المحل اللي عندي بيعتمد إن هي تقود عندي مثلا بشهر. فبيجي مثلا في الفترة دي يقول لك عاوز أنت مش هتجيب لي كذا مش هتعمل لي كذا كذا يعني.
وقلت بالنسبه لموضوع المقطع جزاكم الله خير. الحمد لله استاذ سماح الله بعد، فلا استطيع ان افتي بالتحريم في حلوى المولد، لا استطيع الفتوى بالتحريم فيها، بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم
عليكم السلام ورحمه الله. تفضل تفضل.
السلام عليكم شيخ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنه خير يا شيخ مصطفى.
وياك تفضل.
الله يحفظك يا شيخ. هستأذن حضرتك في بعض أسئلة الله يكرمك.
تفضل.
الله يحفظك. بالنسبة للعلاج بالقرآن، يقال اللي ورد في العلاج بالقرآن قراءة الفاتحة وأول البقرة والكرسي وآمن الرسول والمعوذات ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، ويجوز بعد التعوذات اللي ورد عن صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هل هذا صحيح؟
صحيح صحيح.
طيب أستاذ حضرتك، في بعض استخدام لآيات السحر اللي هي وقال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطله، ونبدأ نقرر كلمة إن الله سيبطله، هل هذا صحيح؟
أما إذا قرأتها كقرآن ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فداخل في العموم، أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، لكن الذي يفعل امتهان للقرآن، فإن الشخص يفعل هكذا إن الله سيبطله إن الله سيبطله يكررها 100 مرة وبدون خشوع ولا تريث ولا تفهم، فهذا التوصيف أقرب إلى الابتداع منه إلى السنة، بل أجزم أنها بدعة لأن القرآن لم يكن هكذا أبدا مع الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
من فضلك يا فضيلة الشيخ والله.
تفضلي.
أختي عندها 4 أولاد أختي عندها 4 أولاد جوزتهم هي أرملة.
طيب وبعد؟
طيب ينفع تتجوز بالولي اللي هو والدها وبمعرفة الأولاد؟
ينفع حلال. ما وجه التحريم؟
والشهود.
نعم.
وبعدين سؤال تاني من فضلك، في جواز اسمه عرف وليس عرفي؟
نعم.
عشان المعايش بس.
أنا لم أفهم. الآن تقولين أختك أرملة عندها أولاد، هل يجوز لوالدها أن يزوجها؟ نعم يجوز لوالدها أن يزوجها، وهذا الأصل بولي وشهود وصداق.
يعني.
نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
أيوة يا شيخ.
ما السؤال؟
حضرتك أنا
بعمل بشتغل مدرسة ابتدائي.
طيب.
وألبس الحجاب الشرعي بس ما ألبس النقاب.
طيب.
ولكن زوجي تملي يعني يحسسني إني أنا شغلي حرام أو خروجي من المنزل حرام. وأنا يعني الحمد لله رب العالمين يعني الكل يشهد لي بالالتزام. ويعني أنا من تملي يعني من الفصل والمكان المخصص للسيدات. ولكن هو يقول لي عشان الاجتماعات مع المدرسين يعني كلام بسيط كده.
زوجك
زوجي
على ما يبدو أنه رجل صالح والحمد لله.
الحمد لله.
هو يدعوك إلى القرار في البيت. والله يقول وقرن في بيوتكن فإن كانت عندكم قدرة على المعيشة.
يا شيخ أنت عارف أنا هو موظف وأنا موظفة وما عندناش دخل ثاني. والله والحمد لله رب العالمين يعني أنا بحاول بقدر الإمكان أنا أتجنب الشبهات.
طب غط وجهك غط نعم؟ وجهك غط وجهك.
ما هو هنا بقى منعنا من ارتداء النقاب.
على كل
النقاب ممنوع.
على كل خروجك إلى المدرسة بدون النقاب لغير حاجة لا يجوز. أما التجويز ففي حالة الاضطرار فقط إذا كنتم لا تجدون أجرة السكن المطعم والمشرب. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
زي فضلتك فضلت الشيخ.
الحمد لله.
ربنا يجعل ده حجة لك لعليك إن شاء الله.
يا رب أمين وإياكم.
فضلت الشيخ أنا كنت عايزة بس أعرف من حضرتك لأنك اللهم إنه للنساء الرياء من الشيوخ اللي بيتمنى لها قلبي يعني. كنت عايزة أعرف من حضرتك زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم.
السلام.
ومعنى كلمة شيعة جزاكم الله خير.
وإياكم. أما زوجات الرسول فاللواتي اجتمعن عنده 9 نسوة قبلهن كانت هناك خديجة أم المؤمنين بنت خويلد بعد ذلك سودة بنت زمع عائشة بنت أبي بكر بعد ذلك حفصة بنت عمر وكذلك جوارية بنت الحارث لا أقصد الترتيب الآن أيضا زينب بنت جحش زينب بنت خزيمة صفية بنت حيي بن أخطب الإسرائيلية ميمونة بنت الحارث الهلالية كانت معهن أيضا زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها. فهذا الذي يحضرني الآن أقول خديجة ماتت قبلهن وبعد ذلك سودة وعائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وجوارية بنت الحارث وميمونة بنت الحارث وصفية بنت حيي بن أخطب وزينب بنت خزيمة وحفصة بنت عمر رضي الله عنهن أجمعين. أما معنى الشيعة من التشيع للشخص فلان متشيع لشخص يعني مناصر للشخص وعلى طريقته. وإن من شيعته لإبراهيم أي من شيعة نوح عليه السلام على ملته وعلى نهجه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. أما الشيعة المعاصرون فيزعمون أنهم أشياء لعلي ولكن لا يقفون إلى هذا الحد بل يطعنون في عموم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن أيضا أشياء لعلي وأشياء لأبي بكر وأشياء لعمر فنحن كأهل سنة أشياء لعموم صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أما هؤلاء الآخرون فيدعون أنهم أشياء لعلي ويسبون سير صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعلي نفسه بريء من هذه الأفعال رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق. في ثناء الأسئلة جاء سؤال من الأخ الكريم يسأل عن الدعوة أولا أم طلب العلم أولا. فأقول وبالله تعالى التوفيق إذا أتقنت مسألة من المسائل أو آية من الآيات فاجتهد في تبليغها، لأن النبي قال بلغوا عني ولو آية. أما أن تبلغ بلا علم فلا يجوز لك ذلك، فإن الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فقوله فوعاها يحملنا على تعلم مقولة الرسول أولا. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فجاء التعلم قبل التعليم. ولقد قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالعلم مع الدعوة هذا وذاك، علم وتحصيل وإتقان وتبليغ ودعوة إلى الله عز وجل. هذا وقد أوشك الدرس على الانتهاء، فبين يدي الانتهاء أذكر نفسي وإياكم بالإكثار من الدعاء في هذا اليوم، خاصة في آخر ساعة فيه وهو يوم الجمعة، فأسأل الله سبحانه أن يسكننا وإياكم الفردوس وأن يقر أعيننا وأعينكم بلذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يلحقنا وإياكم بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فأكثروا من هذه الدعوة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأكثروا كذلك بارك الله فيكم وشكر اللهم سعيكم، أكثروا من الاستغفار والصلاة والسلام على النبي محمد ابتغاء الأجر والثواب، فضلا عن الامتثال لأمر الله، إذ الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأسأل الله سبحانه أن يحفظ هذه القناة راية ولواء للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ أصحابها والعاملين فيها، اللهم آمين. هذا وأسأل الله أن يرفع راية المسلمين دائما وأبدا فوق كل الرايات، وأن يخزل عدوه وعدوهم، اللهم آمين. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.